قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب ما يقرأ به في الجمعة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال: وربما اجتمع في يوم واحد فقرأ بهما. فقال: باب ما يقرأ به أو ما يقرأ به في الجمعة. والمعنى: ما الذي يشرع للإمام قراءته في صلاة الجمعة؟ وصلاة الجمعة كما هو معلوم ركعتان، الركعة الأولى والركعة الثانية، ويجهر فيهما بالقراءة لا يسر، بمعنى أن الإمام إذا ما صلى الجمعة لا يصلي أربع ركعات، وإنما يصلي ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وبما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. الإمام يجهر ولا يسر، وإن كانت الصلاة نهارية، الصلاة الليلية أو صلاة الفجر يجهر فيها بالقراءة، لكن صلاة الظهر وصلاة العصر يسر فيهما بالقراءة. فهل يجهر في صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين أم أنه يسر؟ فإذا كان الإصرار أو إذا كان الجهر، بماذا نقرأ؟ هذا ما أراد الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه أن يذكره في هذا الباب. وقد ذكر لنا في هذا الباب أحاديث عن ثلاثة من أصحاب النبي: النعمان بن بشير، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وسمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما حديث النعمان بن بشير فيقول فيه النعمان: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال: وربما اجتمع في يوم واحد فقرأ بهما، يعني تارة يوافق يوم العيد يوم جمعة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة العيد بسبح اسم ربك الأعلى وبسورة الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية. وإذا ما صلى صلاة الجمعة أيضا يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. هذا حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، هو وأبوه صحابيان وهما من الخزرج، بشير ابن سعد، الولد من النعمان ابن بشير، وبشير ابن سعد صاحب الحديث المشهور عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة سعد بن عبادة، ولما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في جلوسه قام بشير بن سعد ووجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ الذي وجه السؤال بشير، والد النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. ولما لم يوحى إلى النبي شيء سكت ولم يجب حتى طال الفصل، وتمنى الصحابة أو بعض الصحابة أن بشيرا لو لم يسأل رسول الله كان هذا سؤال محرج، ولهذا ما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام بشيرا. ولكن لما نزل الوحي على سيد الخلق قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة الإبراهيمية مشهورة عند أهل العلم، وهذه الصيغة أفضل صيغة يصلى بها على سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل أرم وسكت ولم يجب حتى نزل الوحي عليه، أتى جبريل بهذه الصيغة من عند الله تبارك وتعالى. ولذا يقول أهل العلم إن هذه الصيغة أفضل صيغة على وجه الأرض يصلى بها على النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة الإبراهيمية وردت بطريق 70 من الصحابة بألفاظ متقاربة، لكنها كلها تدور على هذا. بعض الصيغ في العالمين إنك حميد مجيد، وغير بعض الصيغ صل على محمد وعلى آله وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اهتم جماعة كبيرة من أهل العلم بذكر هذه الصيغة الإبراهيمية، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا كذا وكذا. وقال عليه الصلاة والسلام: أما السلام فقد علمتم، يعني صيغة الصلاة علي هي هذه الألفاظ. هذه الألفاظ نصلي بها على رسول الله داخل الصلاة. لو صليت في صلاة الفريضة أو النافلة وقلت صلى الله عليه وسلم فقط ولم أتبع رسول الله وأذكر هذه الصيغة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أكون ممن لم يتبع رسول الله. إذن لابد عندما أصلي داخل صلاتي الفريضة أو النافلة أن أتقيد بالصيغة وبالألفاظ التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم، بشير بن سعد راوي حديث الصلاة، ابنه النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه غلام صغير، مات النبي صلى الله عليه وسلم وله من العمر 8 سنين يروي لنا أحاديث عن رسول الله. إما أن يكون قد تلقاها عن رسول الله أو تلقاها عن بعض أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعمان بن بشير، النعمان ابن بشير أول من ولد من أبناء المهاجرين بطيبة بعدما قدم النبي المدينة. لنا علمان، عبد الله بن الزبير أول من قدم من المهاجرين، أول من ولد من أبناء المهاجرين في طيبة. النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أول من ولد من أبناء الأنصار بطيبة الطيبة. المهاجرون الذين قدموا إلى طيبة الطيبة بعد أن أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين هم بمكة والذين قد ضيق عليهم من قبل صناديد قريش، ضيقوا عليهم شددوا عليهم، أذن الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجر، يعني أن يدع مكة ويأتي إلى المدينة. وأذن النبي صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أن يأتوا إلى طيبة ويستقروا بها. وكما هو معلوم أن طيبة المدينة ما كانت تسمى طيبة ولا طابة ولا المدينة، وإنما كانت تسمى يثرب. ويثرب التي هي طيبة، والتي نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تسمى يثرب بعدما قدم إلى طيبة. وفي بعض الروايات أن من قال للمدينة يثرب عليه أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار عقوبة له. المدينة طيبة، طابة، دار الإيمان، أسماء سماها رسول الله. طيبة المدينة التي كانت تسمى يثرب كان يسكنها قبائل من اليهود وقبائل من العرب. قبائل اليهود معلومة، بنو قريظة، بنو قينقاع، بنو النضير. قبائل العرب التي كانت تسكن يثرب قبل مقدم النبي عليه الصلاة والسلام وقبل أن يهاجر قبيلتان فقط من قبائل العرب، الأوس والخزرج لا غير. وحول المدينة جماعة من العرب، ولكن المدينة التي تسمى يثرب لا يسكنها إلا هذه القبائل: اليهود، بنو قريظة قتلهم رسول الله أمر بقتلهم في عام الخندق، قتل 700 منهم. بنو قينقاع أجلاهم النبي من المدينة بعد غزوة بدر. بنو النضير أجلاهم النبي صلوات الله وسلامه عليه من المدينة بعد غزوة أحد. أما قبائل العرب الأوس الخزرج هم الذين ذهبوا إلى مكة وعرضوا على النبي أن يهاجر وأن يدافع عنه كما يدافعون عن أزرهم وكما يدافعون عن نسائهم وصبيانهم، فهاجر النبي إليها واستقبلوا النبي أيما استقبال وصدقوا الله فيما قالوا، وصارت المدينة بعد أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إليها دار إيمان، عاصمة الإسلام الأولى. ولقب النبي عليه الصلاة والسلام هاتين القبيلتين الأوس الخزرج بلقب عظيم جليل: الأنصار. والله تعالى قال: والذين جاءوا من بعدهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه الآية إنما نزلت في الأنصار. من الأنصار؟ يقول لنا قائل: من الأنصار؟ الأنصار الأوس والخزرج، المسلمون منهم الذين صدقوا الله ما وعدوه، قال النبي لهم الأنصار، لقبوا بهذا اللقب، واستمر هذا اللقب فيهم إلى أن مات رسول الله. وقبل أن يموت بساعات أوصى بالأنصار خيرا، أوصى بالأنصار خيرا، وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه للأنصار: الناس يكثرون والأنصار يقلون. الأنصار قلة والغير الأنصار يكثرون، وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وللأنصار ميزة عظيمة كبيرة، ليس هذا الوقت وقت ذكر شيء منها، ولكن يكفي أن أقول لك مسألة عن هؤلاء القوم الذين صدقوا الله ما وعدوه، والذين أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا، والذين دافعوا عنه كما يدافعون عن أجرهم وعن نسائهم وعن صبيانهم. لما وقع ما وقع يوم حنين بعد فتح مكة، وأخذ النبي الغنائم ووزع النبي الغنائم على صناديد العرب، أعطى عيينة بن حصن الفزاري، أعطى كبار من العرب، أعطى أبا سفيان، أعطى معاوية بن أبي سفيان، ولم يعطي الأنصار شيئا. فتجمعوا وقالوا: ما معناه أو ما مفاده؟ إن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما فتح مكة لعله يريد أن يعود إلى مكة، وأنه أعطى معاوية وأعطى أبا سفيان ابن حرب وأعطى رجلا غنما بين جبلين وأعطى وأعطى ولم يعطنا، تحدثوا بهذا الحديث. فبلغ النبي هذا الكلام، فأتى النبي إليهم وقال النبي عليه الصلاة والسلام لهم: ما قالة سمعتها عنكم؟ أنا سمعت عنكم كلام قلتم كيت وكيت. وأرضاهم رسول الله بجملة، قال لهم صلوات الله وسلامه عليه: ألا تحبون أن يعود الناس بالشاء والإبل وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الناس يأخذون الإبل بين جبلين، غنم بين جبلين، أموال طائلة، وأنتم ترجعون يا معشر الأنصار الأوس والخزرج ترجعون برسول الله إلى طيبة؟ قالوا: المنة لله ولرسوله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم: لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت سبيل الأنصار. أنا ما أدع صلوات الله وسلامه عليه، شاكر، يقدر، يعلم، لا يغمض. لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار وادي، أنا أسلك سبيل الأنصار. وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لولا الهجرة، لولا أنني مهاجر، وفضل الهجرة عظيم كبير. الهجرة ما معناها؟ معنى الهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. الإنسان يدع أهله وماله ووطنه وأرضه ويهاجر إلى دار الإسلام، هذا يسمى مهاجر. الهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ومن بلد البدعة إلى بلد السنة. لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد في هذا الكلام النعمان، هذا الشاب، هذا الغلام الذي جرت له قصة أو جرت لأبيه، بشير ابن سعد رضي الله تعالى عنه، أراد أن يرضي زوجه وطلبت منه حديقة بستان تعطيها لولد النعمان، فوهب الحديقة للنعمان، الولد ولده. فقالت أم النعمان: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تسجل الاعتراف بأن هذه الحديقة لابن النعمان لا لغيره من الولد. فات النعمان البشير إلى رسول الله وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا حديقة البستان، يلتمس من النبي أن يشهد له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ أنت عندك ولد؟ قال: نعم، أنا عندي جملة من الولد. قال: أكل ولدك نحلته مثل هذا، أعطيته حديقة كما أعطيت النعمان؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري، أنا لا أشهد على مثل هذا الأمر. ما دام أنك قد فضلت النعمان على بقية الأولاد، وليس من السنة ولا مما شرع الله تعالى لنا أهل الإسلام أن تعطي ابنك هذا أرض قيمتها مليون، أو حديقة قيمتها 100 ريال، ولا تعطي الثاني ولا الثالث ولا الرابع، بل الواجب أن تساوي بين الأولاد، اعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله، هكذا قال النبي للنعمان: واعدلوا بين أولادكم. ما دمت أنك أعطيت النعمان حديقة، تعطي الثاني الثالث الرابع البنت مثلها، لا مفاضلة. لو كان للرجل أولاد بنين وبنات، أعطى البنين ومنع البنات، ظلم وجار، لا يجوز، بل يعطي الابن كما يعطي البنت. المفاضلة وإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين هذا في الميراث بعد الموت، وأما قبل الموت فالواجب على الأب، الواجب على الأم أن يتقي الله في الأولاد، لئلا يوقع الشحناء والبغضاء بين الأولاد. إن أعطيت زيدا ولم تعط عمرا، كأنك أوغرت صدر عمرو على أخيه زيد. وإذا ما ساويت بينهم، منعت المفاضلة، اتقيت الله تعالى وعدلت ولم تجر. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لبشير ابن سعد والد النعمان رضي الله تعالى عنهما: أشهد على هذا غيري، إني لا أشهد على جور. لذا نص أهل العلم على أن ما يفعله بعض الآباء اليوم، يعطي البنين ويمنع البنات، أو يوقف على الأبناء الذكور ويمنع البنات، هذا ليس من العدل في شيء، بل هذا من الجور الذي لا ينبغي للوالد أن يفعله، بل عليه أن يتقي الله. إن بعض الآباء عندما ينحلون ويعطون البنين، يعتقدون أنهم إذا ما أعطوا البنت كما أعطوا الولد الذكر، البنت تنقل المال إلى عشيرة أخرى. لا يا أخي، الزوجة أيضا تنقل المال إلى عشيرة أخرى. الزوجة إذا مات الزوج أعطاها الله تعالى الربع إن لم يكن له ولد، أو الثمن إن كان له ولد، تأخذ هذا المال الزوجة أم الأولاد وتذهب به إلى عشيرتها وقبيلتها. فليدع المرء هذا الأمر لله تعالى، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع.
فلان يعطي البنت والولد ويساوي بينهم ويتقي الله جل وعلا ليلقى الله تعالى بقلب سليم والله جل وعلا راض عنه. أما إذا ما أوقع الفرقة صارت القطيعة بين الأولاد وبين البنات، الأولاد الذكور وبين البنات. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للنعمان للبشير ابن سعد: أشهد على ذلك غيري. هذا ما هذا حديث رواه أخرجه بشير بن النعمان يروي عن أبيه النعمان ابن بشير يذكر لنا هذه القصة التي جرت لأبيه. وفي هذا دلالة على عدم جواز تفضيل بعض الأولاد على البعض الآخر. أما هذا الحديث الذي بين أيدينا فهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العيدين ويوم الجمعة بسبح وبهل أتاك حديث الغاشية. إذا كان يوم الجمعة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين، وتارة كان يقرأ سورة الجمعة وسورة المنافقين، وتارة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة قاف واقتربت الساعة، تارة يقرأ هذا وتارة هذا وتارة هذا، وكل ذلك سنة وهدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قراءة سورة سبح، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، إلى آخر السورة. تذكير، تذكير وتنبيه ووعد ووعيد. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، خلق كل شيء، ومما خلق أبانا آدم، خلقه الله يوم الجمعة وأدخله الله تعالى الجنة يوم الجمعة، وأهبطه الله تعالى من الجنة إلى الأرض يوم الجمعة، فيه خلق آدم كما تقدم لنا الكلام على ذلك، فيه أهبط إلى الأرض. فعندما يقرأ الإمام في يوم الجمعة سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، تذكير، أنت مخلوق، خلقك الله الخالق، ولم خلقك؟ خلقك لطاعته ولعبادته، فعليك أن تعنى وتحرص وتبذل قصارى جهدك لمعرفة ما خلقك الله تعالى لأجله. وها أنتم مجتمعون بهذا الجمع الكبير، اجتماع يوم الجمعة يجمع أهل المدينة وأهل الضواحي والقرى، أهل الضاحية يأتون ويجتمعون، ونرى الخلق، هذا الخلق الذي خلقهم الله وصورهم فأحسن صورهم ورزقهم وكلأهم وأعطاهم ومن عليهم وتفضل وميزهم عن سائر الدواب، فضلهم، فضلنا على سائر الخلق، لما فضلنا ولما خلقنا؟ ناكل، نشرب، ننام، نتزوج، ننكح، نبني، نهدم؟ لا، أنت مخلوق لأمر غير هذا، أنت مخلوق لطاعة الله وعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت مخلوق لهذا الغرض. ما يتعلق بالطعام والشراب وبالرزق فأنت لست مسؤولا عنه، المسؤول عنه هو الله، ولكن أنت مسؤول عن اتخاذ السبب. أنت تأخذ حبلك تحتطب يأتيك رزقك، أنت عليك أن تذهب إلى موضع عملك، إلى سوقك، تذهب إلى وظيفتك، تذهب إلى البرية، تأخذ مسحاتك تفلح تعمل، والرزق على الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولكنك مخلوق لعبادته، لطاعته، لامتثال أمره، اجتناب نهيه، لا إله إلا هو. ولذا فإن الأرزاق تنزل في كل يوم من قبل الرب. فإذا ما مات العبد نزل الملك الموكل بالرزق، التمسني والتمس الميت ما وجده، طلع إلى السماء ما وجده، أتى إلى الأرض ما وجده، يصعد فيعلم بأن هذا العبد قد مات وانتهى رزقه. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولكننا مع الأسف تعلقنا بأمر الدنيا واهتممنا بها ولم نهتم للأمر الذي خلقنا الله تعالى لأجله. أنا وزيد وعمر وبكر وخالد من الناس أزعم بأنني أريد أن يتعلم ابني حتى يأخذ الماجستير والدكتوراه وكذا حتى أؤمن معيشته. أنت ما أمنت معيشتك أنت، فضلا عن أن تؤمن معيشة أولادك وأهلك. الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وإنما نحن علينا أن نتخذ الأسباب المشروعة فقط. وأما إسداء الرزق أو منع الرزق فذلك بيد الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو الذي قال هو الرزاق ذو القوة المتين. ونحن لا ندعو إلى أن نعكف في الزوايا والمساجد والتكايا ونقول أرزاقنا تأتي إلينا، لا، إنما ندعو إلى الإيمان والاعتقاد بأن الرزق بيد الرب، ولكن علينا أن نسعى وعلينا أن نأخذ بالأسباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير صباحا تخرج من أوكارها، لا تبقى في الأوكار، بل تخرج إذا ما طلعت الشمس أو قبل طلوع الشمس حتى تنزل في هذه الحديقة، هذا البستان، على هذه الزهرة، على هذه الشجرة، تجمع ما تجمع وتعود إلى أوكارها. لو أنها بقيت في أوكارها لما وجدت شيئا. لذا قال صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. انظر إلى ما يعمل الطير، تغدو خماصا جائعة ليس في بطنها شيء، وتروح تعود بطانا قد شبعت. أما ما عليه بعض الذين يدعون التقوى والزهد والصلاح والورع، أنا لا أعمل، أنا لا أتزوج، أنا لا أذهب وأفعل، بل رزقي يأتي إلي، فهذا ليس بمتوكل، وإنما هو متأكل، يريد أن الناس يأتونه بالطعام وما إلى ذلك. دخل نبينا صلوات الله وسلامه عليه هذا المسجد ووجد رجلا فيه في المسجد في غير وقت الصلاة. ما الذي أجلسك في هذا الموضع في هذا الوقت؟ لما؟ قال: هموم أصابتني. أمره النبي أن يخرج ويسعى ويعمل، لابد من العمل، لابد من الأخذ بالأسباب، وعدم الأخذ بالأسباب أمر لا يرضي الله تبارك وتعالى. وكذلك اعتقاد بأنني أنا أؤمن معيشة أولادي وأهلي وأنا الذي أفعل وأفعل، كذاب، الذي يفعل ذلك هو الله، وإنما أنا وأنت سبب من الأسباب فقط، والله المستعان. الشاهد قرأ النبي عليه الصلاة والسلام أو كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه هاتين السورتين تذكير، تذكير لنا حتى ننتبه ونتيقظ عندما يقرأ ما يقرأ: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله ثان أحوى. ثم بين الله تعالى له الشريعة التي شرعها له وأمر العباد أن يقتدوا به، في ذلك وعد وفي ذلك وعيد وما إلى ذلك. لذا والله أعلم كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يقرأ هاتين السورتين في صلاة الجمعة وفي صلاة العيد أيضا، اغتنم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الجمع، هذا اجتماع كبير ينبه صلى الله عليه وسلم الناس إلى أن يتعظوا ويتيقظوا. يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام سورة قاف والقرآن المجيد، ويقرأ النبي عليه الصلاة والسلام اقتربت الساعة وانشق القمر، تنبيه على أن الله تعالى خلق، وهذا الخالق الموجد جعل لنا آجال، متى ما جاء الأجل فارقنا هذه الدنيا شينا وبينا، ومتى ما فارقنا هذه الحياة الدنيا انتقلنا إلى حياة أخرى تغاير الحياة الدنيا. حياة الدنيا حياة عمل، أما الحياة التي بعد الموت فهي حياة برزخ بين الدنيا وبين الآخرة، ليست بحياة عمل، وإنما انتظار للحياة الأخرى الدائمة السرمدية الباقية. نحن في برزخ، تركنا حياة الدنيا ننتظر الحياة الأخرى، هذه الحياة الأخرى التي فيها الحساب وفيها الجزاء، الحياة التي نحن فيها الآن حياة عمل ونصب، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. الدنيا مزرعة الآخرة، وأما حياة البرزخ لا عمل، انتهى. الموتى يصومون، يصلون، يحجون، يتزوجون، يطلقون، لا، إلا عند ضعاف النفوس الذين يعتقدون بأن الميت يخرج ويذهب إلى داره، ويتمسكون بأحاديث موضوعة مكذوبة لم تصح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الميت بعد 3 أيام يأتي إلى داره، فإذا وجد أن أهله عملوا خيرا سر، وإذا عملوا شرا ندم. الموتى يخرجون يوم الجمعة على المقابر، ولذا نزور المقابر يوم الجمعة، يخرجون يوم العيد كلام فارغ، محبوسون بأعمالهم، إن عملوا خيرا فتحت لهم قوى إلى الجنة، يأتيهم الروح والريحان غدوا وعشيا، عملوا خلاف ذلك محبوسون بأعمالهم، قوة إلى النار، يأتي الجسد من النار سموم إلى يوم القيامة. هذا الذي يقع في القبر. وأما أنه يخرج ويدخل، لا، بعد 4 أشهر و10 خرجت زوجه من العدة، إن شاءت تزوجت بعدما أخذت ميراثها منه، إما الربع وإما الثمن. الأولاد بددوا المال وزعوه فيما بينهم، وربما أنهم يأخذون هذا المال ولا يترحمون على أبيهم ولا يدعون الله تعالى له، وأما هو محبوس بعمله لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من ضمن ما يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هو مسؤول عن هذا المال. ولذا قال بعض أهل العلم يرد على الذين يعتقدون أن الموتى يخرجون من المقابر وأن الموتى يعلمون ما يجري في بيوتهم، وهذا الاعتقاد كما قلت باطل. قال ليت شعري لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من القبر لخرج من قبري، هذا بيت فاطمة وهذا بيت عائشة وليس بينهما إلا جدار واحد، بيت فاطمة وبيت عائشة، وأنتم تعلمون أنه قد وقع خلاف في الرأي بين أبي بكر رضي الله تعالى عنه وبين فاطمة. بعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام كانت فاطمة رضي الله تعالى عنها تعتقد أن لها ميراث، فطلبت من أبي بكر رضي الله تعالى عنه ميراثها من أبيها، فقال لها أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا ابنة رسول الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. وأي مال ترك رسول الله؟ ما ترك شيء، ترك درعه مرهونة عند رجل من اليهود في 30 صاع من شعير ينفقها على أهله، على أهله. أي مال؟ ما تركه صدقة. ما رضيت فاطمة رضي الله تعالى عنها بهذا القول. فلو كان النبي يخرج لخرج وقال لفاطمة من الكوة يا فاطمة لا تأبي ما قال أبو بكر، أنا قلت كذا وكذا، عاشت 6 أشهر بعد رسول الله وتوفيت وبينها وبين أبي بكر بعض فتور، ما خرج النبي وقال لا. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج لخرج وقال لمعاوية يوم أن طلب معاوية أن يأخذ بثار عثمان، قال لمعاوية لا، لا تنازع علي بن أبي طالب، علي على الحق وأنت لا تنازعه، ما حصل، والصحابة قد جرى بينهم ما جرى من الخلاف، والحق ما قال رسول الله، من سلم علي نائيا بلغته، من سلم علي نائيا وهو بعيد بلغته. خلق الله ملائكة سياحين يجوبون هذا الكوكب الأرضي يبلغون رسول الله إن فلانا سلم عليك أينما كنت وحيثما كنت، ومن سلم علي عند قبري، ومن سلم علي عند قبري رد الله علي روحي فأرد عليه. إذا سلمت عليه عند القبر رد الله عليه روحه ليرد عليك السلام، سلمت عليه وأنت في أقصى العالم ملائكة تحمل هذا السلام تبلغه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد ورد عجز هذا الحديث، يعني آخر هذا الحديث لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يتعلق بالتسليم هذا خاص برسول الله، إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة الصلاة والتسليم، هذا خاص بسيد الخلق. الذي يدخل فيه هذه الأمة ما من أحد يمر على قبر إنسان كان يعرفه فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام. مررت على قبر أبيك، أخيك، من تعرف، جارك، أنت متأكد أن هذا القبر قبر فلان، إن وقفت وسلمت عليه والقبر قبره رد الله عليه روحه فيرد عليك السلام. ساقني إلى هذا الكلام النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهذه السور للتذكير بيوم القيامة وبالجمع الأكبر. الجاهلية كانوا ينكرون البعث وينكرون النشور، فذكر الله تعالى لنا في سورة قاف ما ذكر من مجيء ملك الموت ومن خروج الروح ومن رؤية المحتضر ملك الموت وأعوانه، وذكر الله جل وعلا لنا أنه سيعيدنا كما خلقنا، لأن هذه الأجساد تفنى والأرواح عند الله تبارك وتعالى تذهب إلى مستقرها. ولذا ترى المحتضر الميت عندما تخرج الروح عيناه تشخصان، ينظر إلى العلو، ينظر إلى من؟ إلى ذهب وفضة وإلى جبال عالية؟ لا، الروح قد خرجت، وأول ما تخرج من القدم، ثم بعد ذلك ينزعها الملك شيئا فشيء حتى تبلغ إلى الحلقوم، فإذا بلغت الحلقوم أتى الملك الموكل فأخرجها وذهب بها إلى علو. كأن المحتضر أين تذهبون بروحي؟ تذهب إلى ربها، إلى مستقرها، خرجت من الجسد، فارقته، وقد بقيت فيه 80 عام، 90 عام، 100 عام، وهو يعايشها وتعايشه. خرجت في هذا اليوم إما أن تخرج سعيدة أو تخرج إلى مقر جحيم، نسأل الله العافية والسلامة. يقبر الجسد، فإذا قبل الجسد وأهيل التراب على الميت، أتى الملك أو الملكان يسألاني عن ربي، عن ديني، عن نبيه، ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ عندها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يأتي الملكان ويجلسان الميت، وإنه ليسمع قرع نعالكم، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يسألان وينتهي ما ينتهي من أهوال القبر، البنيان هذا يذهب يفنى في غالب الأحوال. وقد يكرم الله تعالى بعض خلقه فلا يبلى الجسد، يبقى الجسد، ولكن كل ابن آدم يبلى، يعني كل جسد لبني آدم يبلى إلا عجب الذنب كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد يستثنى أشخاص، هؤلاء الأشخاص المستثنين مستثنين مستثنين الأنبياء والرسل، أجسادهم لا تبلى، أجسادهم باقية في المقابر. غير الأنبياء والرسل قد يكرم الله تعالى بعض خلقه فتبقى أجسادهم لا تبلى، لكنها في القبر يعرض عليها المقعد غدو وعشي، بنص الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الروح عند الله إما أرواح أنبياء أو أرواح شهداء أو أرواح صالحين متقين أو أرواح أشقياء عند الله تعالى. أرواح الشهداء في حواصل طين خضر تسرح في الجنة، أرواح الأنبياء أعظم من أرواح الشهداء، بعد ذلك أهل الكرامات والصلاح والتقوى كذلك عند الله. لكن تعود تأتي الروح، يفسح للميت أن يرى مقعده، كيف يرى المقعد وهو في هذا الرمس في القبر؟ شيء لا يعقل. أيعقل بأن الإنسان دفن في بقيع الأرقد يفتح له كوة إلى الجنة وإلى النار؟ أي نعم، يعقل يا أخي، يعقل. ذلك تقدير العزيز العليم الحكيم الخبير. أيعقل أن إنسان واحد أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة في بطن الأم، هذا وزنه 3 كيلو، وهذا كيلوين، وهذا كيلوين ونصف، وهذا 4، وهذا 5، أيعقل في هذا الحيز الضيق يعيشون على أقل تقدير بعد نفخ الروح 5 أشهر 4 أشهر أقل أو أكثر، يأكلون يشربون ينامون يسرحون يمرحون داخل الرحم الضيق؟ معقول؟ أي معقول، تقدير العزيز العليم، لا إله إلا هو. وقد ولدت امرأة في أمريكا 9 أولاد في العام الماضي، وتولت الحكومة أمر رعايتهم والعناية بهم، 9 في يوم واحد، طرتهم طر. الله جل وعلا يرينا آياته، لا إله إلا هو، عاشت وعاشوا وما مات منهم أحد. العجب كيف كانوا في هذا المستقر. إذن هذا أمر الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. أتدري أين كانت روحك؟ وأرواحنا مخلوقة قبل أن توضع في الجسد، أرواحنا موجودة في الأزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرواح جنود مجندة، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. معنى ذلك أن الأرواح عند الله كانت تتلاقى. أنت تلقى رجلا غريبا ما سبق أن رأيته قط، وإنما اجتمعتما في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة فريضة، سلمت عليه وسلم عليك، وإذا بالبشاشة والسرور والفرح يقع في قلبك لملاقاته، وهو كذلك تتمنى ألا تفارقه. ويولد 2 من أب واحد أم واحدة، لا يريدان أن يتلاقيا ولا يريدان أن يتحابا، هذا خصم لأخيه الشقيق وذاك خصم لأخيه الشقيق. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. كانت الأرواح عند الرب، أين كانت عند الرب؟ أتعقل أنت نفسك يوم أن كانت الروح عند الرب؟ لا إله إلا هو. ولذا لا يجوز لعاقل أن ينكر ما صح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يفتح كوة إلى الجنة، يفتح كوة إلى النار، يعيد الله جل وعلا الروح، الميت يرد السلام على من سلم عليه، سلمنا على النبي المصطفى عند قبره رد الله عليه روحه يسلم علينا. ما دام الحديث صحيح آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن النبي صلوات الله وسلامه عليه على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. وخلاصة الكلام، اختلف العلماء في الأفضل فيما يقرأ. جماعة من أهل العلم قالوا قراءة السبح والغاشية، جماعة من أهل العلم قالوا الجمعة والغاشية، جماعة من أهل العلم قالوا الجمعة والمنافقين وغير ذلك. وكل ما يفعل جائز، إن قرأ بسبح وهل أتى، أو قرأ بالجمعة سورة الجمعة يقرأ بها الإمام يذكرنا، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذلوا البيع، هذا اليوم الذي خلق الله جل وعلا فيه أباكم آدم، يوم الجمعة اسعوا هلموا تعالوا اجتمعوا في هذه المجامع، لا تنفضوا لا تشتغلوا بالدنيا لا تخرجوا، هذا اليوم يوم الجمعة هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة. إذا أراد الله جل وعلا أن يفني هذا العالم، وهذا العالم لا يفنيه إلا الرب تبارك وتعالى.